بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس إلى إثبات هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أجرى هذا العالم على أساس السببية والمسببية، كما أشارت الآيات والروايات إلى هذه الحقيقة، منها إنا كل شيء خلقناه بقدر، أو قوله تعالى جعل الله لكل شيء قدرا. هسه سواء كان بسكون الدال أو بحركة الدال، قدر أو قدر بمعنى واحد، يعني له مقدار معين، له حد معين، له هندسة معينة، كما عبرت الروايات عن ذلك بأن له طولا وعرضا ونحو ذلك. إذن هذا النظام الذي يحكم في عالم الإمكان هو نظام السببية والمسببية، بالنحو الذي أشرنا إليه بالأمس. ثم طرحنا هذا التساؤل، وهو أنه المعاجز والآيات البينات التي تصدر من الأنبياء، التي يأتي بها الأنبياء، هل هي داخلة في نظام السببية والمسببية أو ليست داخلة؟ الجواب يأتي بالإيجاب، لأن الآية المباركة تقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، إذن كل شيء له قدر معين، فيكون له سببا خاصا بذلك الشيء، والمعجزة شيء أو ليست بشيء، شيء، فتكون داخلة في نظام السببية العام الذي يحكم عالم الإمكان. إنما الكلام، كل الكلام في هذه الجهة، وهو أن سبب هذه المعاجز التي أشرنا إليها بالأمس، والتي لا تبقي لنا ظاهرة طبيعية إلا وتصرف فيها نبي من الأنبياء، ابتداء من نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وانتهاء بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ومرورا بجميع الأنبياء من إبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود ونحو ذلك من الأنبياء، عندما نستعرضهم نجدهم جميعا تصرفوا في ظاهرة أو أكثر من ظواهر هذه الطبيعة. عندما تأتي إلى نوح تجده أنه تصرف في الماء، عندما تأتي إلى إبراهيم تجده أنه تصرف في النار أو في غير النار أيضا، عندما تأتي إلى عيسى كذلك، عندما تأتي إلى موسى تجده تصرف في البحر والحجارة والحجر ونحو ذلك، عندما تأتي إلى سليمان سخرنا له الريح تجري بأمره، مو سخرنا له وإلا السماوات والأرض أيضا ماذا مسخر لنا، ولكن بأمرنا أو بأمر الله. الآية تريد أن تفرق جيدا، قالت سخرنا له الريح تجري بأمره، إذن الآيات صريحة في أن الأنبياء تصرفوا في كل نظام الطبيعة. أنت قلت لك إذا أريد نستعرض، وإذا صار فد وقت إن شاء الله نستعرض القرآن الكريم لنرى أنه ابتداء بالماء والأرض خسفنا به وبداره الأرض، تصرف في الأرض، الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فانبجست، او البحر او الكواكب ونحو ذلك. اذا اكثر الظواهر الطبيعية نحن نجد ان الانبياء تصرفوا فيها. خب، قانون السببية والمسببية يقول لابد انه لكل هذه الظواهر ماذا؟ سبب. لماذا؟ باعتبار ان القرآن يقول انا كل شيء خلقناه بقدر، هذا اولا. وثانيا بين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اذا كل نظام الطبيعة سواء على مستوى القوانين الطبيعية او على مستوى ما يخرق هذه القوانين الطبيعية، كلها داخلة ضمن ماذا؟ ضمن السنن الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو ان هذه المسببات التي عبرنا عنها بالمعاجز لها اسباب او ليست لها اسباب؟ الجواب لها اسباب. ما هو سببها القريب الذي اثر في ايجاد هذا المسبب؟ توجد هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الاول ان السبب القريب للتصرف في هذه الظواهر الكونية هو الله سبحانه وتعالى مباشرة وبلا توسط اي موجود اخر، ولكن لحكمة، تلك الحكمة هو شخصها سبحانه وتعالى، لانه الحكيم، بعد دعاء النبي. اذا دعاء النبي والتصرف التكويني المباشر من الله في ايجاد هذه الايات والمعجزات، هذا هو الاحتمال الاول. ولعله هذا الاحتمال يذهب اليه جملة من الاعلام وجملة من الكتاب المعاصرين، قالوا بان المتصرف، طبعا هؤلاء الذين ذهبوا الى هذا الاحتمال لا هم من العرفاء ولا هم من الفلاسفة ولا هم من المحققين في هذه العلوم، وانما اناس عاديون في هذه المجالات، وان كانوا في مجالات اخر لعلهم لهم فرع اخر من فروع المعرفة، ولكن على مستوى المحققين في هذا المجال لم يذهب احد الى ان الله هو المتصرف المباشر ولكن بدعاء من النبي. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني هو ان النبي باذن الله سبحانه وتعالى تصرف في هذه الظواهر التكوينية، فكما انك اذن الله لك ان تتصرف في بدنك بان تأمر البدن بالقيام والجلوس، هؤلاء لهم قدرة من خلالها تصرفوا في الظواهر الكونية. يعني محدودة الولاية بالنسبة لي ولك ما هو؟ هذا البدن. انا عندي ولاية على التصرف في هذا البدن، بعد لا توجد عندي قدرة ان اتصرف في الظواهر الطبيعية. اما الاحتمال الثاني او القول الثاني يقول لا، ان هؤلاء وصلوا الى درجة من درجات الوجود، عالم المادة بالنسبة اليهم كالبدن بالنسبة الينا. كيف ان البدن بالنسبة الينا يأتمر باوامر النفس ولا يطيع لها امرا؟ وبينا فيما سبق ان هذه الاوامر التي تصدر من البدن ليست اوامر من النفس، ليست اوامر تشريعية، وانما هي اوامر ماذا؟ تكوينية. يعني النفس اذا ارادت من البدن القيام يقول له كن ها فيكون. يعني انت عندما تريد من اليد ان يرفع هذا الكتاب يقول امرك ايها اليد ان ترفع الكتاب، امر تشريعي، او بمجرد انك تريد من اليد ان ترفع الكتاب اليد ترفع الكتاب، وهذا هو الامر التكويني، كن ماذا فيكون. ولكن كما ذكرنا في بحث سابق ان هذه القدرة للنفس ليست بالذات، وانما هي ماذا؟ باقدار الله سبحانه وتعالى، مو فقط على مستوى المقتضي بل على مستوى ماذا؟ المانع ايضا لابد ان يكون باذن الله سبحانه وتعالى. فعلى مستوى المقتضي بامر الله، وعلى مستوى المانع باذن الله كما سيتضح بيانه بعد ذلك. عالم الطبيعة مو فقط هذه الظواهر، هذه الظواهر وما لا نعلمه من ظواهر عالم الطبيعة هي بالنسبة الى بعض النفوس كالبدن بالنسبة ماذا الى الانسان. كيف ان الانسان يتصرف في بدنه كيفما شاء باقدار الله وباذن الله وبامر الله، كذلك نفوس بعض الناس ونفوس بعض الاولياء تصل الى هذه الدرجة، وهو ان يتصرف في نظام الطبيعة فيكون نظام الطبيعة والطبيعة بما فيها من ظواهر بالنسبة الى نفس هذا الانسان الولي بمنزلة البدن الى نفس الانسان. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول بانه، طبعا احتمال، هذا مو رأي، احتمال، وهو انه المؤثر في نظام الطبيعة هي نفس القوانين الطبيعية، فكما انه يوجد نظام في الطبيعة هو انك اذا شربت الماء يرفع العطش، كذلك هناك نظام اخر في الطبيعة انك اذا تعرفت عليه ماذا يفعل؟ يفعل تلك المعجزات. هذه اقوال. اما القول الثالث فواضح ماذا؟ فواضح الاندفاع. لماذا؟ باعتبار انه لو كانت اسباب المعجزات اسباب طبيعية ويمكن لاي انسان متعارف ان يتعرف عليها يلزم نقض الغرض. لماذا؟ لانه بعد تكون معجزات او لا تكون معجزات، ونحن نريد ماذا؟ نريد معجزة حتى تدل على صدق مدعي النبوة انه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. اذا هذا الاحتمال ساقط، وهو ان المعاجز لها طرق طبيعية. كيف ان العلماء في هذا الزمان دا يسخرون الارض ومنابع الارض ومعادن الارض والكواكب والاستفادة منها، كذلك التصرفات التي صدرت من الانبياء من هذا القبيل. نعم فرق الانبياء عن الاخرين انهم سبقوا البشرية، والبشرية بعد ذلك ستصل الى درجة تستطيع ان تأتي بها، ان تأتي بما اتى به الانبياء السابقون. يعني ان عيسى عليه وعلى نبينا الاف التحية والثناء عندما كان يحيي الموتى باذن الله، او يبرئ الاكمه والابرص باذن الله، ايضا الطب في يوم يصل يحيي الابرأ والاكمه والابرص ماذا؟ مباشرة بلا التوسل بالاسباب الطبيعية والطب والعلاج، لا لا، بمجرد ان ينفوخ يكون ماذا؟ مبرئا من الاكمه والابرص. هذا الاحتمال مدفوع. لماذا مدفوع؟ باعتبار انه لو وصلت البشرية الى هذا المعنى بعد تلك تكون معاجز، او لو تكون امور عادية، واذا صارت امور عادية بعد يبقى عندنا دليل على صدق دعوى عيسى انه نبي مرتبط بالله او لا. فلهذا اذا يتذكر الاخوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان في السنة الماضية نحن اشرنا الى هذه النكتة، وما عندي علم هسه احنا وصلنا اليها او لم نصل. هناك في صفحة 82 السيد الطباطبائي قال القرآن يسند المعجزة الى سبب غير مغلوب، ولو استطاع الانسان ان يكتشف ذلك السبب ويصل اليه بالطرق الطبيعية لكان ماذا؟ سببا مغلوب، يمكن ان يسقط الاعجاز عن اعجازه. فلهذا انظروا الى هذه الايات، قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولو استطاع احد ان ياتي بما اتى بها الانبياء بعد ليست الغلبة للانبياء، وانما الناس ايضا يستطيعون ان ياتوا بما اتى به الانبياء. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وان جندنا لهم الغالبون ونحو ذلك. اذا كل الايات تشير الى هذه الحقيقة، وهي انه لا يمكن ان تكون سبب هذه المعجزات امور واسباب عادية طبيعية يمكن للانسان العادي والمتعارف ان يتعرف عليها، والا سقطت المعجزة عن كونها معجزة، وسقط خارق العادة عن كونه خارقا للعادة. واذا سقط معنى ذلك انه لا يبقى اي سند لاثبات صحة مدعى النبوة انه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فهذا الاحتمال ساقط. يبقى عندنا الاحتمال الاول والثاني، وهو ان نقول بلي هذا الجزء الاول بلي يبقى عندنا احتمالان اخران. الاحتمال الاول هو الذي اشار اليه السيد طباطبائي في الجزء الاول من الميزان صفحة 77، قال وهذا يحتمل فيه احد وجهين، احدهما ان يتوسل تعالى اليه اي الى الآية الى المعجزة من غير سبب بل بمجرد الارادة وحدها. ولكن بعد ان يدعو النبي، عندما يدعو النبي ان تأتي المعجزة، الله سبحانه وتعالى بنحو مباشر من غير تدخل اي واسطة من الوسائط هو يوجد المعجزة. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني لا، وهو ان للمعاجز ايضا اسباب، وهذه الاسباب من وقف عليها يستطيع ماذا؟ ان يتصرف ذلك التصرف التكويني. يعني من استطاع ان يتعرف على قوانين الفضاء يستطيع ماذا؟ ان يسخر الفضاء. من استطاع ان يتعرف ويقف على حقيقة اسباب المعاجز يستطيع ان يتصرف ماذا؟ في نظام التكوين. ها؟ ولكن الكلام كل الكلام انه هل الاحتمال الاول تام او الاحتمال الثاني هو التام. تعالوا معنا مرة اخرى الى القرآن الكريم. طبعا على مستوى الابحاث العرفانية والعقلية هذا تام في محله، ولكن انا كان بنائي كما ذكرت الاخوة مرارا بانه احنا نطرح مسألة الامامة على مستوى الايات القرآنية اولا، ثم اذا كانت عندنا ادلة اخرى نجعلها ماذا؟ شواهد لما استفدناه من القرآن الكريم. تعالوا معنا الى هذه الآية المباركة في سورة المؤمن. قال تعالى وما كان لرسول ان يأتي بآية. اذا ظاهر هذه الآية المباركة ماذا تريد ان تقول؟ ان الآية يأتي بها الله بدعاء النبي والرسول، او يأتي بها نفس النبي. صريح الآية وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله. هذه آية. والآية الثانية في بلي رقم الآية 78 من سورة المؤمن. الآية الثانية في سورة الرعد الآية 38 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. التفتوا جيدا، الآية صدرها تثبت بشريتهم، وذيلها تثبت ماذا؟ ولايتهم. شوفوا تريد ان تقول الآية لا يتبادر الى ذهنك اذا كانوا بشر اذا هم ماذا؟ ليست لهم ولاية. لا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك. لا تتصور هسه هذا ظاهرهم بشر ولكنهم حقيقتهم شنو؟ مو بشر. لا بشرا رسولا بشر، ولكن هذه الرسولة تتضمن ماذا؟ تتضمن مرتبة من مراتب الوجود. رسولية الرسول، نبوة النبي ليست أمرا اعتباريا، وإنما هي مرتبة من مراتب ماذا؟ الوجود التكويني. فلهذا قالت جعلنا لهم أزواجا وذرية وما كانوا بشر جسدا لا يأكلون الطعام. لا لا، كانوا بشر يأكلون ويشربون ويتزاوجون كل هذا موجود، ولكن وما كان لرسول. إذن هذه الآية وهذه الآية الثانية في سورة الرعد تثبت بنحو الموجبة الكلية أنه كل رسول أتى بآية فهو الآتي بالآية، ولكن ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا يتضح من هاتين الآيتين المباركتين كما يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، فأفادت الآية إناطة إتيان أي آية من أي رسول، أناطته بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. فبينت أن إتيان الآيات المعجزة من الأنبياء وصدور المعجزات عنهم إنما هو لمبدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفة. فإذن المبدأ القريب ما هو؟ هو نفس النبي، هو نفس الولي، هو نفس الإمام، ولكنه حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنه على نحو التفويض، أنه على نحو الاستقلال، أنه على نحو الشرك. قالت الآية ماذا؟ قالت بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. إذن لابد أن نقف عند هذه الآية. طبعا هذه الآيات لا تقول فقط أن المعاجز إنما هي لمباد مؤثرة من نفوس الأنبياء حتى غير المعجزة، حتى غير المعجزة. تعالوا معنا إلى سورة النمل. في سورة النمل هناك آيتان صريحتان في هذا المعنى. في سورة النمل، بلي هسه أقول مولانا اسمحوا لي، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، التفتوا جيدا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذن من الذي يأتي إلا أن جنابك تقول أنا آتيك به؟ معناه شنو؟ معناه أنا أدعو الله أن يأتيك به. خلاف الظاهر لو مو خلاف الظاهر، ثم سليمان بعده هو يدعو الله سبحانه وتعالى، شي يسوي بهذا؟ عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي. والقوة لمن؟ إن القوة لله جميعا، ولكنه هذا بإقدار الله، بقوة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى بالإذن، وهذا معناه بالأمر. سليمان وجد هواية هذه لما هو لعله ساعتين ثلاثة يريد يقعد إلى أن يقوم، فهو يصل ساعتين ثلاثة لم يستمع ولم يجب لعفريت من الجن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مو فقط بأنه خب هذا بعد تصرف تكويني أكثر من هذا، أنه كل مقام إبليس وعرش إبليس من اليمن ينقل ماذا؟ بلي مقام من؟ مقام إبليس بلقيس، عفوا أنا قلت إبليس خب مقام بلقيس ينقل أقل من طرفة العين إلى ماذا؟ من اليمن إلى مكان آخر. هذا في النتيجة يحتاج لأي سبب مهم؟ يحتاج تصرف تكويني أو لا يحتاج؟ أسباب الطبيعية تعين أو لا تعين؟ الأسباب الطبيعية لا تعين. سألتفتوا لهذه المطالب جيدا. هذا عفريت من الجن كان نبي لو لم يكن نبيا؟ مو نبي. هذا الذي قال عنده علم من الكتاب نبي أو مو نبي؟ اذا بعد لي يجيني بعض الكتاب يقولون بانه الاعجاز استثناء للنبوة، وهذا كان نبي حتى الله يعطيه اعجاز؟ اذا تبين هسه مقام خضر، مقام مريم، مقامات كثيرة وجد عندها رزقة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. وهذول انبياء لو مو انبياء؟ ها هم مو انبياء، ولكن مع ذلك القرآن صريح انه نسب اليهم التصرف في نظام ماذا؟ التكوين. مع انه كانت ضرورة ولا توجد ضرورة؟ توجد ضرورة ولا توجد ضرورة؟ خو ماذا يدعي النبوة حتى تقول خو هو مدعي للنبوة؟ وحيث انه مدعي للنبوة لابد ان يثبت ماذا؟ ها نبوته من خلال المعجزة. وهذول ما كانوا انبياء، بل كانوا من ملأ سليمان. يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشه. هسه احنا هذا بحث اخر. اذا تبين بانه انا النكتة المهمة عندي هذه، وهو ان التصرف التكويني بعد منحصر في النبوة او غير منحصر؟ ها غير منحصر، هذا اولا. وثانيا ان هذه التصرفات التكوينية ناشئة من نفس النبي او من الله بدعاء من النبي. صريح هذه الآيات وآيات أخرى. أنا أقرأ بعض تلك الآيات. من تلك الآيات الآية 60 من سورة البقرة. الآية 60 من سورة البقرة هكذا تقول. تقول وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. إذن السبب القريب لانفجار الحجر 12 عينا، ما هو السبب القريب؟ ها عصا موسى. عصا موسى ما قالت ادعني وانا استجيب دعوتك ماذا بان افجر الحجر 12 عين. هذه آية. آية اخرى موجودة مولانا في 49 من سورة آل عمران. 49 من سورة آل عمران هكذا الآية يتقول ويعلمه الكتاب والحكمة، يقول إلى أن قالت الآية ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أنا جئتكم بالآية، ها أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا. شوفوا على مستوى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن منشأ أن تكون الطير ما هو؟ نفخ الله بدعاء عيسى أو هو نفخ عيسى؟ قال فأنفخ فيه إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، باعتبار أنه إذا الآن روح ما موجودة، فإذا هو طير أو يشبه الطير جسدا عجلا له خوار. جسدا يعني ماذا؟ فقط على نحو الجسدية. لو كان يقول جسدا، لو كان يقول عجلا له خوار انت كنت تتصور انه ماذا؟ حي. الآية قالت جسدا عجلا، يعني كان ماذا؟ بدن العجل، لا انه عجل حقيقة. هنا من الآية تقول كهيئة الطير يعني بدن الطير. أما متى يكون طيرا حقيقة؟ فأنفخ فيه فيكون طيرا. ولكن هذه بإذن الله تكررت حتى أنت لا يتبادر إلى ذهنك الاستقلالية، التفويض، الشركة ونحو ذلك. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنون. هم إن كنتم مؤمنين، هم الآيات تثبت الولاية التكوينية وهم تثبت علم الغيب اللي له بحث آخر. ومن الآيات الموجودة في هذا المقام الآية 81 و 82 من سورة الأنبياء. بالي الآية 81 و 82 من سورة الأنبياء. بلي قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. تجري ها بأمره، وإلا الريح مو سليمان غير التسخير الذي كان لنا. أو وألنا له الحديد، مو كان يدعونا ثم نلين له الحديد، لا لا، وإنما كان يأخذ الحديد بيده فهي ماذا؟ كالطين في يد داود. وهكذا آيات كثيرة في القرآن، أنا ذاك آيات كثيرة في القرآن لإثبات هذه الحقيقة. إذن إلى هنا تتضح لنا طبعا مو على مستوى المعجزات أيضا، حتى على مستوى غير المعجزات القرآن ينسب خوارق العادة إلى ماذا؟ إلى نفس أولئك لا إلى الله. منها هذه الآية المباركة قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا يتكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. فالمعلم من هو؟ ها؟ الملكان هاروت وماروت. المعلم هم يعلمونهم ماذا؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وحتى لا تتصور بأنه هؤلاء خارج الإرادة الإلهية يتحركون، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيضا الساحر أيضا عندما يؤثر أيضا لمبدأ ماذا؟ لمبدأ نفساني في نفس الساحر. إذا عندما يؤثر أيضا يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح إلى هنا المدعى الأول. إذن المدعى الأول الذي ندعيه فضلوا بلي لا نفسه، هسه احنا ما عندنا ما أنزل، هسه بحث تفسيري ذاك شيخ. الآن مقصودنا هذا يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو السحر الذي علموه الناس. فلهذا يقول السيد الطبائي وبالجملة جميع الأمور الخارقة للعادة سواء سميت معجزة أو سحرا أو غير ذلك ككرامات الأولياء وسائر الخصال المكتسبة بالارتياضات والمجاهدات جميعها مستندة إلى مبادئ نفسانية ومقتضيات إرادية على ما يشير إليه كلامه سبحانه. إذن كل أثر للتصرف التكويني يصدر من نفس، فالمبدأ القريب لذلك الأثر هو من؟ هو نفس ذلك النبي أو الولي أو الساحر أو صاحب الرياضة والمجاهدة ونحو ذلك. هنا إذا أكو سؤال حتى إحنا نتمم البحث ننتقل إلى بحث جديد من هذه الأبحاث. البحث الآخر الذي يطرح هنا، إذن إلى هنا ثبت لنا بأن نفس النبي هو المبدأ لهذا الأثر، ولكنه الآيات المباركة على مستوى المقتضي ربطت هذا المقتضي بالأمر التكويني لله، وعلى مستوى المانع ربطت هذا التأثير بالإذن الإلهي. إذن النبي يؤثر ولكن بنحو الاستقلال التام أو لا؟ ها؟ الجواب ما هو؟ لا، الله سبحانه وتعالى مؤثر ولكن مؤثريته اقتضاؤه للتأثير، سببيته للتأثير بالذات والاستقلال أو من الغير؟ ها؟ من الواضح أن الله سبحانه وتعالى سببيته وتأثيره في الأشياء بالذات وبالاستقلال لأنه غني حميد، هذا أولا. وإذا أراد أن يؤثر في شيء تأثيره في شيء يتوقف على إذن على رفع مانع أو لا يتوقف؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى لا يتوقف تأثيره يعني إيجاده لشيء على رفع مانع وعلى إذن من الغير، هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما تعالوا إلى ماذا؟ ها؟ إلى ما سوى الله مطلقا، من كان هذا الموجود؟ هذا الموجود على مستوى المقتضي لابد ماذا؟ ها؟ أن يأتي ويصاحب المقتضي الأمر التكويني لله، وإلا إذا لم يأتي الأمر التكويني لله تستطيع النفس أن تقول للبدن كن فيكون أو لا تستطيع؟ وهذا معنى أن النفس إنما تؤثر ولكن على مستوى ماذا؟ على مستوى إقدار الله. فما لم يتلبس الإنسان بلباس كن ولو على هذا المستوى يستطيع أن يتصرف أو لا يستطيع أن يتصرف؟ ها؟ إذن لا يستطيع أن يتصرف إلا إذا وجد معه الأمر الإلهي. هسا افترض وجد معه الأمر الإلهي، أيضا هذا المقتضي لكي يوجد المقتضى لابد ماذا؟ ها؟ أن يوجد الإذن الإلهي، وإلا قد يوجد المقتضي ولكنه لا يؤثر في وجود ماذا؟ المقتضى. فلهذا يتذكر الإخوة فيما سبق نحن ضربنا للإخوة مثال، قلنا النار فيها مقتضي والذي يؤثر في وجود الإحراق هو النار، ولكن لكي تؤثر النار في وجود الإحراق في الورقة لابد أن يرتفع ماذا؟ المانع. النار لكي تؤثر لابد أن يصاحب النار الأمر التكويني، يعني إن لم يكن معه الإرادة التكوينية لله كن فيكون، هذه النار تستطيع أن تحرق أو لا تستطيع أن تحرق؟ ها؟ لا تستطيع أن تحرق. فإذا لابد أن يوجد مع النار الأمر الإلهي. لماذا؟ باعتبار أن النار مستقلة أو غير مستقلة؟ غير مستقلة، فلكي تؤثر لابد أن يوجد معها ماذا؟ معطي الوجود، معطي التأثير، وهو الأمر الإلهي التكويني، وهو الذي قالت الآية عنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر لابد أن يكون مع النار حتى تؤثر النار ماذا؟ في وجود الإحراق، وإلا إذا لم تقبل الإرادة الإلهية ذلك ولم يوجد الأمر التكويني لله، النار تستطيع أن تؤثر أو لا تستطيع؟ تستطيع أن تحرق أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، لأنه هذا الأثر في النار إنما كان بإيجاد الله، بإقدار الله، بقوة الله سبحانه وتعالى. وكذلك سوجدت النار، هذه النار موجودة وفيها اقتضاء الإحراق، ولكن لكي تحرق لابد ماذا؟ أن يوجد الإذن الإلهي، وما لم يتحقق الإذن الإلهي ها؟ هذه النار تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. فلهذا التفتوا إلى الآية المباركة جيدا، قالت ثم إنه تعالى قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. إذن على مستوى المانع إذا لم يأذن فالمانع موجود، وإن كان المقتضي أيضا ماذا؟ موجود، ولكن المقتضي يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. إذن قالت إلا بإذن الله. إذن أيها النبي، أيها الولي، أيها الإنسان، وإن كان المقتضي موجود ولكن لكي يؤثر المقتضي في إيجاد المقتضى لابد ماذا؟ أن يرتفع المانع. ما هو المانع؟ ها؟ عدم الإذن. إذا تحقق الإذن ارتفع ماذا؟ ارتفع المانع التكويني. فقط على مستوى المانع إرادة الله تتدخل؟ قالت لا، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. فإذا مو فقط على مستوى المانع الإرادة الإلهية موجودة، وإنما على مستوى ماذا؟ ها؟ المقتضي أيضا. فلهذا سيد الطباطبائي يقول فمن المعلوم أن الإذن إنما يستقيم معناه إذا كان هناك مانع من تصرف المأذون فيه، والمانع إنما يتصور فيما إذا كان هناك مقتضي للتأثير. فإذا المقتضي للتأثير من هو؟ ها؟ وجود النبي. والمانع ما هو؟ عدم الإذن. فإذا وجد الإذن ارتفع المانع، هذا على مستوى المانع. أما على مستوى المقتضي قال: أما قوله فإذا جاء أمر الله تدل على أن تأثير هذا المقتضي يتوقف على أمر من الله تعالى يصاحب الإذن الذي كان يتوقف عليه أيضا. فتأثير هذا المقتضي لا بد أن يأتي متى؟ بعد أن يوجد الأمر التكويني لله. بعد بناء على هذا التحليل الذي أشرنا إليه في القرآن الكريم، بعد بينكم وبين الله إذا قلنا أنه توجد ولاية تكوينية للنبي، إلها علاقة بالتفويض أو لا علاقة لها بالتفويض؟ ها؟ شوفوا، إحنا على مستوى المقتضي ربطناها ماذا؟ بالأمر التكويني لله. وعلى مستوى المانع ربطناها ماذا؟ بالإذن الإلهي لله. هذه حدوثا لو حدوثا وبقاء، لابد أن يكون حدوثا وبقاء، وإلا لو كان فقط حدوثا لا بقاء يلزم أن يكون الفقير غنيا والممكن واجبا والمحتاج غير محتاج وكلها ممتنعة. إذن ما في بعض الكتابات المعاصرة من أن الولاية التكوينية إذا ثبتت فهي نوع من التفويض أو مرجعها إلى التفويض فهو خال من التحقيق، خال من الدقة والعمق. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء تصوروا أن التفويض ممكن ولكن لا تساعد عليه الأدلة. وقد ثبت أنه ماذا؟ أن التفويض ممكن أو ممتنع. ها؟ أن التفويض ممتنع بالذات. فإذا كان ممتنعا عند ذلك إذا ثبتت الولاية التكوينية أو ثبت التصرف التكويني، لا تعبر الولاية التكوينية، ثبت التصرف التكويني للبعض، فهذا مو فقط ليس هو التفويض الممتنع، بل أساسا على مستوى المقتضي وعلى مستوى المانع هو مرتبط ماذا؟ بالأمر الإلهي وبالإذن الإلهي. فلهذا قال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه: وجميع الأشياء وإن كانت من حيث استناد وجودها إلى الأمر الإلهي على حد سواء، بحيث إذا تحقق الإذن على مستوى رفع المانع والأمر على مستوى المقتضي تحققت المسببات عن أسبابها. هذا مو فقط طرف النبي، ها، مطلقا. أنا وأنت الآن أنا أريد أن أرفع يدي، عندي قدرة على أن أرفع يدي أو لا توجد عندي قدرة، ولكن هذه القدرة على رفع اليد بالاستقلال وبإقدار الله سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء؟ الجواب: هي بإقدار الله سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء. هذا على مستوى المقتضي وعلى مستوى المانع. أنا أريد أن أرفع يدي والمقتضي موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال عن نفسه: يحول بين المرء وقلبه. إذن يستطيع أن يكون حائلا بين المقتضي وتحقق المقتضى في الخارج حتى لو تم وجود المقتضي. إذن لكي يتحقق أي مسبب عن أي سبب، أولا على مستوى السبب لا بد أن يوجد الأمر الإلهي، وعلى مستوى المسبب لا بد أن يرتفع ماذا؟ ها؟ أن يرتفع المانع. فإذا تحقق الإذن على مستوى المانع والأمر على مستوى المقتضي تحققت عن أسبابها، وإذا لم يتحقق الإذن والأمر لم تتحقق تلك مسببات، اي لم تتم السببية حتى يتحقق ماذا؟ المسبب. فالامر الالهي صار جزءا من المقتضي، والاذن الالهي صار جزءا ماذا؟ من المقتضى. واضح صار الى هنا المطلب؟ الان يأتي هذا التساؤل، وهو التساؤل الاساسي اللي بعد يقربنا الى مبحث الولاية التكوينية شيئا فشيء، وهو ان الانسان لكي يصل الى هذا المقام، يعني مقام ان تكون نفسه قادرة على التصرف في الظواهر التكوينية في عالم الطبيعة، هل يوجد هناك طريق لذلك او لا يوجد؟ واذا كان هناك طريق فما هو هذا الطريق الذي سلكه هؤلاء ووصلوا الى مقام ماذا؟ الى مقام يقول للشيء كن فيكون، كما يقول الحق للاشياء كن فيكون. هذا الانسان ايضا يصل الى مقام ماذا؟ ان يقول للاشياء كن فيكون. وبعبارة اخرى، هل ان هذه المقامات هي قوانين في هذا العالم ام استثناء؟ الجواب الاول انها قوانين في هذا العالم. السؤال الثاني انه ما هو الطريق للتعرف والوصول ماذا الى هذه القوانين للتأثير في ظواهر الطبيعة ونظام الطبيعة؟ والحمد لله رب العالمين.